السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي الأخت أم عبد الله بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة عن سؤالها. تقول زوجة ابنها تقول أمها توفيت من سنة تقريبا وخلفت مبلغ تقريبا قالت 80,000 أو شيء. تقول قام أحد إخوانها وأحد الورثة وتصرف بهذا المبلغ، تبرع فيه أو شيء. تقول يعني غضبت البنت هذه وإخوانها وكذا، كيف يتصرف فيه؟ ما العمل؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورحم الله أمواتكم وأموات المسلمين. أولا بالنسبة لما يخلفه الميت من أموال، هذه طبعا فيها أكثر من حق. الحق الأول حق الميت، وهي التجهيز وكفنه وتجهيزه وشيء من هذا القبيل، هذا يسمى حق الميت، وهذا يفعل بعد موته. الثاني حق الآخرين من حيث الديون، مثلا هناك ديون، هناك مثلا زكاة ما أخرجها تخرج، حق الله عز وجل وحق البشر الخلق من حيث الديون. الثالث حق الورثة، وهو المتبقي من هذا المال. لا يجوز لأحد أبدا أن يتصرف في هذه الأموال تبرعا أو تصدقا أو إنفاقا أو أي شيء إلا بإذن الورثة. ولذلك هذا الشخص أخطأ خطأ كبير. الآن الورثة بين أمرين، إما يسامحونه ويعفون عنه، واللي يطالبون بهذا هو له الحق يتصرف في نصيبه فقط، نصيبه من هذه التركة من 80,000. أما يتصرف في حق إخوانه يقول والله أنا تبرعت وتصدقت، بأي حق؟ بأي حق تصرف بمثل هذا؟ ولذلك هم الآن بين أمرين، إما يصفحون ويعفون يقول نطلب من الله عز وجل أن يعوضنا خير، وإلا يستطيعون أنهم يضمنونه ذلك بحيث أنه يأتي فيدفع لكل واحد نصيبه مجبر بهذا، وإذا ما استجاب ممكن يرفعون أمره إلى القاضي. نعم، ما أسمع، تفضل يا عزيزة. عزيزة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤال واحد.
تفضلي يا اختي.
على من تجب الزكاة؟
ها؟
على من تجب الزكاة؟
على من تجب
الزكاة؟
طيب،
شكرا.
عفوا. أريج، تفضلي يا أريج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك.
أنا عندي سؤال واحد.
إيه؟
اللي هو طبعا الدعاء لما ندعي لرب العالمين ونثني عليه وهيك، يعني بيكون بيندرج تحت ثلاث حالات. إما أنه ربنا يقرب لنا الشغلة هاي، أو أنه يأجر لنا الأجر للآخرة، أو أنه هيك، يعني ثلاث أشياء يعني بيخليها.
أها.
طيب، وإذا كان الدعاء هذا من أمور الدنيا ولكن كان بثلث الليل الأخير، يعني ربنا بيكون متنزل بالسماء الدنيا وبيكون بيسأل هل من داعي وهل من مستغفر، فهل بيكون فعلا يعني إلى الإجابة على طول؟
طيب يا أريج،
شكرا.
مرحبا مرحبا. فضل يا أحمد.
ألو شيخنا.
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ارفع شوي، ارفع الصوت، ما ادري من عندك ولا من عندي، ما اسمعك زين.
تفضل اخوي، تفضل.
ايوه، عندي سؤالين.
تفضل.
يمكن اسويهم ثلاثه.
يلا ما يخالف، يجوز زين.
ايوه، اول سؤال، حلم، يعني حلم واني نايم.
حلم؟
ايه، حلم واني نايم.
ايوه.
انا حلمت اني ماشي في الصحراء.
ايه.
وانها المجموعة رجال قدامي.
يا أحمد. إيه؟ أحمد.
أيوة.
الله يرضى لي عليك، أنا ما أفسر أحلام، أنا ما أفسر أحلام، الله يرضى عليك.
و...
فأعتذر منك، أعطيني السؤالين الباقيين اللي هو في الفقه والفتوى.
هو هذا واحد من السؤالات، هذا واحد.
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا لسه السؤال لسه وما خلص.
اي بس ما افسر احلام، الله يرضى لي عليك يبارك فيك، ممكن تشوف غيري الله يبارك فيك.
هذا حلم ديني.
طيب طيب اعطنا اياه.
يتعلق برسول الله.
طيب تفضل. أيوة. تفضل تفضل.
والمجموعه قدامي جالسين جلسانا على الارض، ايه طاردين حلقه،
ايه
والله واحد منهم إيه من الجالسين صاح لي تعال سلم على النبي.
ايه
ايوه والله انا حب النبي، مريت على النبي، وان النبي بنصهم على كلامهم،
اللهم
النبي فلقح على ظهره.
ايه
ايوه فلقح على ظهره، جيت تعديت عليه عن دراسه عن دراسه، ثنيت على ركبي حبيته نوبتي.
اها
على وجهه.
ايه
على وجهه حبيته نوبتي. لكن وجهه عابس
عابس. ها
ايه عابس. وبعدين كلمني كلام ما فهمت عليه، تقول انزعج.
ايه
ايه والله هذا واحد من السؤالات.
اها
ايوه
الثاني.
ايوه الثاني السؤال الثاني ان السمع والبصر والفؤاد اولئك عنهم مسؤوله. انا اذا افهم يعني السمع والبصر والفؤاد
ان شاء الله. ايوه ان شاء الله.
ايوه هذا ما عنده شو علينا. هذا هو.
مرحبا يا احمد. أيوة. مرحبا تفضل يا منصور من تركيا.
مرحبا استاذ عزيز.
مرحبا اختي، هلا وسهلا.
اني ممكن اسالك سؤالين؟
ممكن.
السؤال الاول استاذ عزيز، يعني قسمة اليوم صارت، يعني من زمان اريد اتكلم وياك.
تفضل اختي.
السؤال الاول، احنا هنا في تركيا وقت السحور يعني حوالي 40 دقيقة 45 دقيقة بين الوذان وطلوع الشمس.
ايه
يعني احنا ممكن نمسك وقت الوذان الا بعده.
طيب
والسؤال الثاني.
نعم
استاذ عزيز.
ايه نعم معك تفضلي.
ايه السؤال الثاني، يقولون ان فاطمة الزهراء علي رضي الله وقت اللي توفت هو خسلها، هل هذا صحيح؟
طيب يا ام منصور
شكرا لك.
مرحبا اختي. مرحبا تفضلي. ام امين من ايران.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤال اذا ممكن.
ممكن.
هل المرأة تقدر تصلي صلاة العيد في البيت؟ في البيت.
طيب يا ام امين.
ويا شيخ لو سمحت اذا ممكن رقمك الخاص.
ان شاء الله يساعدونك ان شاء الله. الان ام محمد من مصر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا حابة أسألك سؤال يا شيخ. أنا كافلة يتيم يا شيخ بس باسمي، يعني سويت له أوراق باسمي.
أي.
ليش؟ لأني أنا بسافر كثير لدول ودايما بسوي إقامات، فتصعب علي أني أسوي له إقامة، يعني إذا كان مو باسمي صعب الإقامات والدراسة يعني برا.
يعني أنت أضفتي باسمك أنت ولا باسم زوجك؟
باسم زوجي.
يعني الآن يعني انتسب إلى زوجك.
أيوة انتسب إلى زوجي بس أوراقه الأصلية موجودة معي.
طيب يا محمد.
ودلوقتي أنا حابة أخذ بنت وأسوي لها نفس الأوراق، يعني أنسبها إلى زوجي.
أي.
فما بعرف حلال أو حرام يا شيخ.
أبشر يا محمد تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا بارك الله.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عزيزة بارك الله فيها من ليبيا تسأل تقول على من تجب الزكاة؟ أخت الفاضلة تجب الزكاة على من ذكرهم الله عز وجل بقوله في كتابه العزيز إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فهؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يستحقون الزكاة. أول صنف الفقراء، من هم الفقراء؟ المعدمين الذين لا يجدون شيء، ما عنده شيء أبدا، هذا يسمى الفقير. ولذلك قيل أخذ من فقار الظهر، وقيل يعني أكثر من معنى. المقصود الفقير الذي لا يجد شيء. المساكين جمع مسكين. من هو المسكين؟ المسكين الذي عنده شيء لكن ما يكفيه، يقولون عنده ما يعني نصف كفايته أو بعض كفايته، يعني يدخل عليه شيء لكن ما يوفيه، مثل كما في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يلتفت إليه فيتصدق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصدقة الفقراء والعاملين عليها، هؤلاء الجبات اللي يعينهم الحاكم أو السلطان، هؤلاء يفرض لهم نسبة من الزكاة بمجموعها بعدما يأتون به العاملين عليه. المؤلف قلوبهم الذين أسلموا حديثا قريب عهد بإسلام، هؤلاء يعطون من الزكاة، أو أناس من غير المسلمين يحبون الإسلام ولهم منزلة ومكانة في أقوامهم ممكن يعطون من الزكاة. المؤلف قلوب في الرقاب هذا قديما أيام الرق والعبودية، والغارمين الغارم هو المديون بحق، المقترض بحق، رجل اقترض مال بحق ما استطاع الوفاء، أو عليه ديون وعنده دخل لكن يرهقه السداد، السداد يرهقه هذا الغارم. أحيانا يكون الغارم لنفسه والغارم لغيره، الغارم نفسه والشخص الذي يقترض لنفسه أو لأولاده وزوجته بحق، الغارم لغيره غارم يصلح بين قبيلتين أو فئتين أو طائفتين أو عائلتين أو شخصين مثلا ويدفع أموال حتى يقرب، لأن الصلح مقصد شرعي من مقاصد الشريعة، هذا يعطى من الزكاة. وفي سبيل الله المجاهدين في سبيل الله الذي جهادهم شرعي خلف إمام والراية معلومة، أما الجهاد العبثي هذا ما يعطى من الزكاة. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر وما عنده شيء، يعني ما عنده شيء مثلا من الأموال وانقطع، هذا يعطى من الزكاة. طبعا الآن ولله الحمد أغلب المسافرين العالم كله يعني يعمل بالبطاقات أو ما يسمى بالكريدت كارد أو يعني الأشياء هذه، يعني في أي دولة من دول العالم ما أعتقد أحد الآن يحمل معه نقود، يحملون البطاقات. قديما كان بعض الأغنياء ينقطع فيه السفر ما عنده شيء، ولذلك يعطى من الزكاة حتى لو كان غنيا. لماذا؟ لأنه انقطع، كيف يرجع إلى بلده وما في وسائل مواصلات قديمة مثل اللي عندنا، وما في هذه التقانات وهذه الأجهزة والمكاين، مكينة السحب الصراف هذا ما فيه، كان الناس على الإبل وعلى كذا. فالآن تقريبا المسألة مثل هذه الأشياء تقريبا أنها يعني غير معمول فيها. أريج من الكويت تسأل تقول أنا أعرف بأن الله عز وجل إذا دعاه العبد بأمر من الأمور إما أن يستجيب له، وإما أن يدفع عن الشر مثله، وإما أن يدخر ذلك له في الآخرة. هل إذا دعا الإنسان في الثلث الأخير من الليل بأمر من أمور الدنيا مثلا هل ممكن أن يستجيب الله عز وجل له؟ أخت الفاضل أريج بارك الله فيك، المسألة واحدة في أمور الدين وفي أمور الدنيا، في أمور الآخرة وفي أمور الأولى، فالمسألة واحدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من إنسان يدعو، أي إنسان يدعو الله عز وجل حتى لو كان كافرا، أي إنسان يدعو الله عز وجل فهذا الدعاء من حيث الاستجابة على ثلاثة أضرب، إما أن يستجيب الله عز وجل للإنسان، والاستجابة هذه إما أن تكون آنية وإما أن تكون مؤجلة، يعني بعد حين يدعو الله عز وجل فيستجيب الله له اليوم ولا بكرة، أو يستجيب الله عز وجل له بعد زمن، وإما أن يدفع الله عز وجل عنه من الشر مثل هذا الأمر أو أشد، يدفع الله عز وجل عنه من الشر من حيث لا يدري العبد، وإما أن يدخر ذلك عنده يوم القيامة. الادخار بمعنى أن الآن أنت دعوتي بأمر دنيوي فالله عز وجل ما استجاب لك، ادخر لك الأجر عنده سبحانه وتعالى حتى لو كان أمر دنيوي، ما دام أنك راضية ومحتسبة فالله عز وجل يدخر لك مثل هذا الدعاء، ثواب هذا الدعاء عنده يوم القيامة. ولذلك هذا حال المؤمن مع أدعية الدين والدنيا، مع أدعية الأولى والآخرة، يقف أمام هذه الأشياء الثلاثة بارك الله فيك. الأخ أحمد من البحرين طبعا ذكر رؤيا رآها، كان يمشي في صحراء وكذا ومجموعة جالسين قالوا بأن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له تعال سلم عليه، يقول جيت ومستلقي على ظهره وقبلته قبلتين على وجهه عليه الصلاة والسلام، يقول كان عابس عليه الصلاة والسلام وقال كلام ما أفهمه. يسأل يقول يعني ما حكم هذا؟ أولا أخي أحمد الله يرضى عليك يبارك فيك، برنامجي هذا لا أعبر فيه الرؤى وما أفسر فيه الأحلام بارك الله فيك، ولعلك تلجأ إلى أحد المفسرين للأحلام ممن اشتهروا يعني الصدق بالتعبير، واشتهروا أيضا بالمتانة العلم والصفاء أيضا والاستقامة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كثر موجودين ولله الحمد في العالم الإسلامي. هذا أمر. الأمر الثاني، أي رؤية يراها الإنسان أخي الفاضل هي على ضربين، إما أن تكون رؤية خير وإما أن تكون رؤية شر. أما رؤية الخير فهي من الله عز وجل، ولذلك الإنسان إذا رأى ما يحب فإنه يحمد الله عز وجل عليها، يحمد الله عليها ويسأل الله من فضله، يقول الله من يسألك من فضلك، ولا يخبر بها إلا أحد رجلين أو أحد إنسانين، محب ومعبر للأحلام، عالم. عالم تقول له والله أنا رأيت كذا يعبر لك، وأيضا محب، لأن أحيانا بعض الرؤى الصالحة تحرك عرق الحسد والعياذ بالله في نفوس الناس، نسأل الله العافية. بعض الناس يحسدك حتى على الرؤية نعوذ بالله. ولذلك يعقوب ماذا قال لابنه لما قال يوسف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ماذا قال؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، لأن هناك قرائن وعلامات وبينات تشير كلها إلى أن هناك حسد مبطون في صدور إخوة يوسف ليوسف. فالمقصود يا أخي الفاضل ما تخبر إلا عالم يعبر لك، أو محب، زوجتك مثلا، أخوك، والدك، أمك، بهالطريقة هذه. إذا رأى الإنسان ما يكره رؤيا مزعجة مثلا، فإن الإنسان أول ما يفعل يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن هذه الرؤيا من الشيطان، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله من شرها، أعوذ بالله السميع العليم من شرها، ثم يدفل عن يساره 3 مرات، ينفث عن يساره 3 مرات، ثم يغير جهة النوم، يقلب جهة النوم. وإذا كانت الرؤية مزعجة لدرجة، فإن المشروع في حقه أن يتوضأ ويصلي 2 ركعتين لله، يذهب الله عز وجل عنه ما حصل من أثر هذه الرؤية في نفسه وفي خاطره، يذهب الله عز وجل عنه هذا الشيء ولا يشعر بشيء. وأحيانا بعض الرؤى هي أضغاث أحلام، واحد ما شاء الله متسحر سحور كبير كثير أو متعشي عشاء كثير، ثم تأتيه تخاليط يخلط في منامه، هذه ما يلتفت إليه الإنسان وينصرف عنها. بالنسبة لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون نفس الصفات التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم من جهة الصفات الخلقية والصفات الخلقية، يعني النبي عليه الصلاة وصف وصف دقيق، حتى الشيبة اللي في لحيته 20 شيبة وذكرت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن الإنسان إذا رأى قيل له بأن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تختلف صفاته عن صفات النبي المذكورة عليه الصلاة والسلام في السيرة وفي دواوين السنة، ما يصدق هذا الشيء، يقول هذا ليس هو النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن يكون الرؤيا التي راها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني فيها أمور خير، ما يأمر بشر أو يدعو إلى مثلا أمر محرم، فإذا مثلا دعا إلى خير أو أرشى، هذه مع الصفة الأولى صحيح. أما إذا كان لا فيها دعوة إلى فسوق وفجور وشر وكذا، ينتبه الإنسان، لأن الشيطان أحيانا يأتي إلى الناس ويقول مثلا يقول لهم أنا الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، فيقول له أنا يعني أنت عفونا عنك عن الصلاة لا تصلي، فيروح المسكين المستغفل هذا من قبل الشيطان ويترك الصلاة، يقول لأن شفت الرسول في المنام، هو مو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر بعض الأئمة الأماثل الأكابر عن أحد الفقهاء يقول رأيته في المنام عرش عليه نور، فقال أنا ربك، طبعا هو الشخص هذا عبد القادر الجيلاني رحمة الله الحنبلي صاحب كتاب الغنية وهو من الكتب الماتعة، فقال أنا ربك أحللت لك ما حرمت على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا العالم ماذا قال؟ قال اخسى عدو الله، اخسى عدو الله، فقال نجوت مني يا عبد القادر، كيف عرفت بأني إبليس؟ لأنه قال هو قال أنا ربك وجاء بنور وكذا، قال هذا العرش، فقال اخسى عدو الله، فقال كيف عرفت؟ قيل لي عبد القادر، قال أولا قال أنا ربك، كيف يقول أنا ربك ويأتي في المنام؟ والشيء الآخر طبعا يأتي بنور بهالطريقة هذه، ولم يستطع يقول أنا إلهك. والأمر الثاني قال أحللت لك ما حرمت على أمة محمد وأسقطت عنك الواجبات، كيف أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ما سقطت عنهم التكاليف تسقط عني أنا؟ ولذلك هذا هو الفقه. حتى يقولون في الرؤية هذا قال لقد أضللت 70 من عباد بغداد بهذه الرؤية. يجي لبعض العوام ويقول له أنا والله ربك وأنا كذا وأفعل كذا وأفعل كذا مثلا، يقول له ويصدق بأنه فعلا الرب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم. فتنبه يا أخ الفاضل واضبط هذه المسألة بهذين الضابطين بارك الله فيك. أحمد من البحرين يسأل، نعم طيب أخوي أحمد بعد الفاصل إن شاء الله أجيب على سؤالك الثاني، انتظروني بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد. الأخ أحمد يسأل عن معنى أو تفسير قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. أخ الفاضل هذه الآية آية عظيمة تبين بأن الله عز وجل سيسأل العبد عن كل جوارحه، سيسأله عن سمعه ماذا سمع به، ويسأله عن قلبه ماذا كان يفكر ماذا كان يخطر عليه، ويسأله عن بصره ماذا رأى ماذا رأى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولذلك المسلم يتقي الله عز وجل ويحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ويذكر الموت والبلى. المسلم يجب عليه أن يجعل جوارحه كلها في طاعة الله عز وجل، لأن الله جل وعلا أنعم علينا بهذه النعم. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال عن الكفار؟ يقول جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالله عز وجل أعطاهم قلوب، لكن هذه القلوب ما سخروها فيما يقرب إلى الله عز وجل يوصلهم إلى الله. منحهم الله وأعطاهم وأنعم عليهم بالأعين، لكن هذه الأعين لا تبصر الحقائق، وإنما هي يعني يبصرون بها أمور الدنيا فقط، أما أمور الآخرة فلا. أعطاهم الله آذان ما يسمعون بها، مع أن يسمعون على الحقيقة يسمعون، لكن سمع والعياذ بالله مخالف لما أمر الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل يعني ذكر عن هؤلاء الكافرين بأن الله عز وجل من عليهم بالقلوب والأعين والأبصار، ولذلك ما استعملوها في طاعة الله. وفي هذه الآية في مقابل هذه الآية إن السمع والبصر والفؤاد يعني القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك هؤلاء حينما يوضعون في النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الآن بعض الناس للأسف الشديد الله عز وجل خلقه في هذه الدنيا وأنعم عليه ومن عليه، ما استخدم هذه الجوارح ولا هذه النعم فيما يقرب إلى الله أو يدل على الله عز وجل، وإنما حياته كلها ترابية، حياته سفلية، حياته طينية، حياته ليست إلا مجرد اللهو، أكل وشرب ونوم ومحاولة يعني الحصول على الدنيا بأطرافها. أما شيء يقربه إلى الله فهذا يعني بعيد عنه كثير من الناس، نعوذ بالله من الخذلان. أم منصور من تركيا تقول بأن يعني هي تسأل عن وقت السحور، تقول بين السحور وبين الأذان، عفوا بين الأذان وبين طلوع الشمس 40 دقيقة، تقول متى نمسك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والمقصود أخت الفاضلة الأذان الذي يرفعه المؤذن بدعوة الناس إلى صلاة الفجر هذا هو الذي تمسكون به، فإذا تمسكون عفوا بدخوله. فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني، ما أدري عاد عندكم أذان أول وثاني أم ماذا، العموم الأذان الذي يحرم على الصائم الأكل وتجب فيه صلاة الفجر هذا هو الذي تمسكون فيه، ما تمسكون قبل. يعني بعض الناس الآن يمسك قبل نصف ساعة أو قبل 20 دقيقة أو بعضهم قبل 40 دقيقة للأسف، هذا غلط. لا، الإنسان يمسك عند سماع الأذان، طبعا هو أصلا طلوع الفجر، طلوع الفجر الآن ما يمكن للناس مع هذه المدن والأضواء ويرونه، إنما علامته الأذان، أذان الفجر. أنت ذكرت بأن ما بين أذان الفجر وطلوع الشمس 40 دقيقة، أنا والله أختي الفاضلة ما أدري يعني طبيعة يعني الحال في تركيا من حيث الوقت، وجرت العادة أن ما بين أذان الفجر تقريبا وما بين طلوع الشمس أكثر من ساعة، أكثر من ساعة، ساعة ونصف تقريبا، وتزيد وتنقص أحيانا. ولذلك تأكد يا أخت الفاضلة من الشؤون الإسلامية عندكم من جهة الفتوى، جهة الأوقاف، لماذا وضعوا 40 دقيقة؟ تنبهوا لهذا بارك الله فيك. على العموم بالنسبة لك أنت، إذا سمعت الأذان توقفي عن الأكل والشرب. أم منصور تسأل تقول يعني سمعنا معلومة بأن فاطمة رضي الله عنها قام علي فغسلها حينما توفيت، هل هذا صحيح؟ أخت الفاضلة، أولا عندنا مسألة مهمة فيما يتعلق بقضية غسل الميت، يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ويجوز للزوج أن يغسل زوجته، أما غير الزوج فلا يجوز أن يغسل الأنثى سواء كانت أمه أو ابنته أو أخته مثلا، إلا إذا كانت صغيرة يعني دون 7 سنوات يجوز، أما إذا كانت بالغة ما يجوز. ولذلك هذه المسألة دليلها يذكر العلماء بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وعلي رضي الله عنه لما توفيت فاطمة رضي الله عنها غسلها هو رضي الله عنه، ولذلك هذا يذكره العلماء. فنعم المعلومة الصحيحة أن علي هو الذي غسل فاطمة، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. ومعلوم بأن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، وقد أخبرها في حياته بأنه أول أهله لحوقا به رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا محمد. أم أمين من إيران تسأل تقول هل يمكن طيب فضل أم سارة من السويد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا أنا عندي سؤال.
تفضلي.
سؤال شيخنا يمكن أكرر عليك يعني مرارا وتكرارا من دول الأوروبية، يعني إحنا عايشين بالسويد بشمال السويد.
نعم.
وسنة 2015 يعني المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث طلعوا بالفتوى يعني لأنه الشمس يكون واقف واحد يقدر يفطر، ويكون واقف يقدر يمسك مرة ثانية.
أعيدي إيش أفتوا يا أم سارة، إيش أفتوا؟
أفتوا لأنه الشمس يكون واقف وواحد يقدر يفطر.
الشمس تكون واقفة؟
يعني ما غايب الشمس
بعدها، ما غابت
يعني فطور بشهر رمضان قصدي.
ايوه
يعني بعد يعني الشمس تقريبا يعني احنا يصير فطور يمنا الساعه 11
ايوه
في السويد يمنا، وام يعني من المسجد المركز الاسلامي بمدينتنا يعني بالتسعه و12 دقيقه لمن فوق التسعه يفطرون والشمس يكون واقف بعدها.
اي
ونفس الشيء الصبح يعني الشمس يطلع بعدين يمسكون.
إذا طلعت الشمس يأكلون يعني؟
يعني الإمساك، الإمساك مفروض لازم يكون الشمس ما يطلع يعني قبل
صحيح
خروج الشمس.
صحيح
الإمساك هم يعني الشمس يطلع ويصير بعدهم يأكلون يعني عادي.
أيوة
عادي بعدهم نأكل.
طيب
وأحنا الآن يعني شيخ سؤالي أنا تقريبا ما أمشي على هاي الفتوى لأنه أنا أنت قبل جلس يعني ما يصير هاي الفتوى ما يجوز واحد يمشي عليها.
صحيح.
هسا أنا سؤالي لتقريبا يعني أقدر أقول يعني 99% من مدينتنا اللي أنا عايشة بيها يمشون على هاي الفتوى. لأني هسا أنا ما أعرف يعني أنا خارج الجماعة أو أنا غلط أو أنا صحيح يعني.
أختي أم سارة أنتم الآن تشوفون الشمس تطلع الشمس وتغيب؟
نعم يعني الشمس يطلع ويغيب لكن الأجواء يعني ما تصير ظلام أبدا،
لكن
يعني
الشمس
الشمس يغيب تقريبا لمدة 2:50 أو أحيانا 2:30 يعني كلش يعني بشهر السادس نهاية السادس.
لكن أخت الفاضلة تشوفون الشمس يا أختي مسارة الشمس تشوفونها؟
نعم يعني بالنهار نشوف الشمس.
طيب.
الشمس يغيب يعني بالليل.
طيب
يغيب تقريبا لمدة 2:00 و2:30 تقريبا يغيب الشمس.
أبشر
يعني
يا مسارة أبشر يا مسارة تسمعين الجواب إن شاء الله.
ظلام معكم يعني حس الشيخ المسجد عفوا شوي طولت عليك شيخنا لأنه أريد أعرف يعني لأن أنا حس صحيح أو غلط والشيخ المسجد يعني يشجع الناس على الفتوى ويقول لي يطلع من الفتوى يعني يكون هو خارج من الجماعة والصيامه يمكن ما يكون صحيح فأنا ما أعرف يعني كيف.
طيب أبشري يا أم سارة أبشري
وأتمنى أن تجاوبني اليوم لأنه أنا بكرة ما أكون بالبيت فما أقدر.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الآن أعطيك بإذن الله أبشري. تفضلي يا أمة الله. أمت الله من الجزائر، تفضلي.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندي مجموعة أسئلة.
يلا ثلاث أسئلة فقط يا أختي أمت الله.
حاضر.
تفضلي.
حاضر. أخو زوجي.
إيه.
يعيش خارج البلاد في الخارج وقد ارتد عن ديني. هل وجب على زوجي صلاته أم لا؟
هل وجب
على زوجي صلة أخوه أم لا؟
أي أخو يعني ما سمعتك عدل، هل يجب على من، زوجته ولا أخوه
يعيش في الخارج وقد ارتد عن ديني.
طيب،
هل وجب على زوجي صلته بما أن
زوجي
أخوه
طيب
ارتد عن ديني أم لا؟
طيب واضح، لأن عندي مشكلة أخير. عندي مشكلة في الاتصال. تفضلي السؤال الثاني.
السؤال الثاني، صلة رحم أعمام الوالدة، أعمام والدتي.
إيه.
هل وجبت علي صلتهم أم لا؟
طيب.
السؤال الثالث.
تفضلي.
نعم يا شيخ. هل يجوز عقد قران امرأة مسلمة بحضور جدها وأخوالها فقط؟ لأن أمها مطلقة.
جدها من أبيها ولا من أمها؟
جدها من أمها.
إيه.
وأمها مطلقة.
أيوة. وأبوها أين؟
أبوها طليق لأمها لكنها لم تستشيره في أمر زواجها.
إيه. وعندها إخوة؟
لا، هي وحيدة أمها فقط تعيش مع أمي.
أيوة. طيب يا أمة الله، طيب أبشر.
لكنها لم تستشير أباها في أمر الخطبة.
إيه. إن شاء الله أفصل لك الأمر.
وتم العقد الشرعي، معذرة يا شيخ، وتم العقد الشرعي دون حضور هل هذا العقد صحيح؟
تم العقد. ها،
عقد ليس كتابي مدني، عقد شرعي.
ايه.
نعم يا شيخ.
طيب يا أمة الله، طيب
بارك الله فيك.
مرحبا. يلا أم صالح تفضلي.
ألو.
تفضلي أم صالح.
أهلين. أنا والله أنا كبيرة بالعمر.
ايه.
عمري 85 سنة.
نعم.
وعندي مرض بالكلاوي، وعندي سكر، عندي ضغط.
أيه.
وعندي بالقلب.
أيه.
وقال لي الدكتور السميش، وانا يعني مش قادر، لقيته صعب اني افطر. شو رايك يا دكتور، حرام يا شيخ، حرام ولا حلال؟
ابشري يا مصالح، تسمعين الجواب ان شاء الله.
وبعدين انا يعني اميه متعلمه كم سوره قران عن المسجل، وبقراهن وبصلي فيهن، بجوز؟
اي نعم. كم سورة تحفظين ما شاء الله؟
وحوالي بيجي 25 سورة.
ما شاء الله، اللهم بارك.
الله يبارك
بحب. مرحبا ام صالح.
اهلين.
طيب ارجع الى ام امين من ايران، تسال تقول هل المرأة تصلي العيد في البيت؟ العيد في البيت، اخت الفاضلة، لا، الاصل صلاة العيد في مصلى المسلمين، وهذا مشهد من مشاهد الخير، يصلون الناس هناك. في كلام لبعض العلماء يقول من فاتته صلاة العيد أو المرأة يقول تصلي في البيت، لكن الذي يظهر بأنه لا تصلي إلا في مصلى العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء والحيض من النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فاشهدوا دعوة الخير بارك الله فيكم، وما تصلون العيد في البيت. أم محمد من مصر تقول بأنها كاف ليتيم، وجعلت هذا اليتيم باسم زوجها، تقول لأن إجراءات التنقل وكذا يعني جعلتني أضطر إلى مثل هذا الأمر، وناوي الآن أفعل نفس الفعل مع بنت أكفلها وأحطها باسم زوجي، هل يجوز؟ هذا محرم ولا يجوز يا أختي أم محمد بارك الله فيك. فالله جل وعلا يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا يجوز للإنسان أن يتبنى شخصا في الإسلام، يجوز أن يكفل، يجوز أن يحضن، يجوز أن يربي، يجوز كذا مثل حالة، لكن يضاف إلى اسم زوجك هذا محرم ولا يجوز. تقولين والله في إجراءات قانونية ونظامية نضطر إليها اضطرارا، ونحن نخبر الناس ونعلم الناس حتى الدولة، نقول لهم هذا لأجل إجراء قانوني فقط حتى يسافر معي وكذا، هل هذا هو الحل الأخير؟ يعني لماذا لا تستخرجين له مثلا جواز؟ لماذا لا مستقل طبعا بعيد عن زوجك، لماذا تقول والله استنفذنا جميع الطرق وجميع الإجراءات ما استطعنا، ممكن في هذه الحالة أخت الفاضل. أما والله ابتداء هذا محرم ولا يجوز، تنبهي لهذا بارك الله فيك، واحرصي أخت الفاضل على أن لا تفسدي هذا الخير اللي أنت فيه، لأن الله عز وجل حرم ذلك، قال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولذلك الله قال ادعوهم، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا زيد بن حارثة، لأنه كان يسمى بزيد بن محمد في أول الأمر، فلما حرم الله التبني قال هذا زيد بن حارثة رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد. أم سارة من السويد طبعا يعني ذكرت بأنهم عايشين في شمال السويد، وتقول بأن يعني هناك فتوى فيما يتعلق بقضية طلوع الشمس ويعني الأكل والشرب في مثل هذا. أخت الفاضل بارك الله فيك، عندنا البلاد التي يحصل فيها طول النهار قصر الليل على نوعين، عندنا بلاد يتمايز فيه الليل والنهار يعني بطلوع الشمس وغروبها، تشوفون الشمس طالعة ثم تغرب بعد ساعتين أو ثلاثة، وعندنا بلاد ما يتمايز فيها الليل والنهار، هناك مجرد ضياء فقط، ما ندري يعني هل متى دخل الليل أم متى دخل الليل ومتى طلع الليل مثلا. أي بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع الشمس وغروبها فإنه لا يجوز للإنسان أن يأكل أو أن يشرب أثناء طلوع الشمس أو يفطر والشمس طالعة، وهذا محرم ولا يجوز، وهذا باتفاق أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر قبل قليل قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والناس من قديم الزمان ما كانوا يفطرون حتى تغرب الشمس، يطول النهار أم يقصر، والسويد سيأتي لها دورة زمانية يصبح النهار أربع ساعات فقط، أربع ساعات يعني يصومون أربع ساعات وعشرين ساعة ليل. ولذلك خذها قاعدة، أي بلد يتمايز فيه الليل والنهار ما يجوز حتى لو طال الوقت، والإنسان يصوم إذا تعب يفطر ويقضي بعد ذلك. أما البلاد الذي لا يتمايز فيه الليل والنهار ما نعرف الآن هو مجرد ضياء وظلمة أو شيء من الظلام أو شيء من الضياء، هذا ممكن أن يبنى على أقرب بلد، ما يروح مثل ما يقول بعض الناس على مكة، هذا غلط، على أقرب بلد لكم يتمايز فيه الليل والنهار وتبنى عليه الأحكام. يقولون وقت الصيام من الساعة كذا إلى الساعة كذا، لماذا؟ لأن ما نشوف شمس ولا نرى ليل ولا نرى نهار، بهذا يكون على أقرب بلد موجود من السويد فيه الشمس تطلع وتغرب بهذه الطريقة. وكونك يا أخت الفاضلة أنت يعني تدينين بهذا وتعتقدينه وتفعلين هذا الشيء، هذا حق لك مشروع، ولا يجوز لأحد أن يرهبك بقضية والله الذي يخالف كذا، هذا حق أنت، سيسألك الله عز وجل عن هذا، ولذلك أنت لك الحرية الكاملة والاختيار الكامل في قضية التزام وقت الصيام. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أمة الله من الجزائر تقول بأن أخو زوجها يعيش في الخارج وارتد عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله عز وجل أن يعيده إلى الإسلام وأن يرده إليه ردا جميلا. تقول زوجي الآن كيف صلته مع أخيه؟ أخت الفاضلة الآن زوجك يجب عليه أن يزيد من صلته مع أخيه حتى يرده إلى الإسلام بهذه النية، لا بنية يعني بنية أخرى. الآن أخو زوجك والعياذ بالله الذي ترك الإسلام يحتاج من، لأنه الآن مريض، هذا مريض، ما يمكن أحد أن بعدما ذاق حلاوة الإسلام والإيمان أن يتركه سخط على الدين سخ أبدا، هذا رجل مريض إما لدنيا شهوة ولا امرأة ولا مال ولا شيء من هذا القبيل ولا ضعف علمي ولا كذا ولا ضعف عقلي. أحيانا بعض الناس يأتي إنسان يعني هو إمعة في ذاته سلبي ما عنده قدرة أنه يواجه الناس، ولذلك زوجك الآن قولي له يزيد الصلة حتى يرده إلى الإسلام، إن والله ما استجاب وكذا لا يجب أن تكون هناك مفاصلة بينه وبين أخيه، لأنه والعياذ بالله لا يجوز توليه بمثل هذه الأشياء، فقولي له يزيد من الجرعة الصلة حتى يرده إلى الإسلام. خلاص لا والله باقي أمة الله عندنا أم صالح. طيب ها أختي أمة الله عندك سؤالين الآن إن شاء الله غدا بإذن الله، لأن وقت البرنامج انتهى. ويختم صالح بعد من أبو ظبي، أعتذر منكما لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله في أول اللقاء. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.